الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجارة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه، وإن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. وإن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. ويصح بيع ما يؤكل، بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. وإن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه، أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيع كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يجدد لما في قلوبنا. أيها الإخوة في الله، ذكر المؤلف رحمه الله 7 شروط لصحة أي معاملة مالية، وهذه نقول كثير منها هي شروط عامة في كل المعاملات المالية. إذا ذكر الفقهاء باب الإجارة فسيربطونها بمثل هذه الشروط، وإذا ذكروا الشركة سيربطونها بهذه الشروط. نحن درسنا 3 شروط السابقة التي قلنا منها التراضي، وذكرنا دليله وماذا يحترز منه، وذكرنا كذلك الشرط الثاني يكون العاقد جائز التصرف، ذكرنا كذلك وصف جائز التصرف مش معناه ودليله ماذا يستثنى، وذكرنا كذلك وأطلنا فيها موضوع المال أن يكون مالا، وقلنا أن الحلبي رحمه الله ذكروا أنه ما يجوز انتفاع به من غير حاجة، وذكرنا أن المالية هذه تختلف بحسب الأعراف والأعصار، والآن كثير من الأشياء التي لم تكن متمولة صارت متمولة، كما ذكرنا في التراب والهواء والأكسجين وبعض فئران التجارب، بل ربما المعارف المعنوية كالخبرات والمشورات صار لها قيمة عند الناس، وحقوق التأليف صار لها قيمة عند الناس، فهذه صارت تقوم الآن فتباع وتشترى. والآن عندنا الشرط الرابع، وهو أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، ثم سيذكر المؤلف تصرف الفضولي والكلام عنه، ثم أمثلة من الأملاك العامة أو الأملاك التي لا يجوز أو لا يصح بيعها، ثم سيذكر المؤلف الشرط الخامس وهو أن يكون مقدورا على تسليمه. وكثير من هذه الشروط هي تضبط لنا حل المعاملات ويعرف بها يعني مقدار الإرادة، وكذلك ينفى بها أن يحصل وصف محرم، كما ذكرنا أن عندنا 3 أوصاف محرمة رئيسية يقول ابن تيمية رحمه الله لا يخلو أي معاملة محرمة من وجود أحد هذه الأوصاف أو جميعها، وهي الربا وهي أشدها، والغرر إلا ما كان يسيرا غالبا في يسيرا يعني لم يكن غالبا في العقد، أو كذلك الظلم. فكثير من هذه الأشياء تريد يراد أن يضبط بها مسألة الغرر لا يكون والجهالة، وذلك كثير من الشروط تجدها تتعلق بالمعلومية سواء في المبيع أو كذلك في الثمن وكذلك عدم المقدور تسليمها، كلها تعالج إشكالية أن لا يقع الغرر والجهالة في البيع. عندنا أيها الإخوة الشرط الرابع هو أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، ومثلوا له في شروحات زاد المستقنع كالروضي وغيره أربعة، وهم قالوا الوكيل والوصي والولي والناظر. وهذا الشرط هو شرط لجميع العقود، لجميع العقود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وكذلك الله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فوجه الاستدلال بهذه الآية أن التراضي لا يعرف إلا بمال الإنسان نفسه أو من يقوم مقامه، فكيف ترضى عن بيع مال غيرك؟ فإذن لا يمكن أن يكون التراضي إلا من المالك نفسه. وقولنا من يقوم مقامه قلنا الوكيل كما سيأتي في باب الوكالة هو الذي له التصرف في حال الحياة، والوصي الذي أذن له بالتصرف متى؟ بعد الوفاة. والولي هو القائم على المحجور عليهم لحظ أنفسهم كالمجانين والصغار. وعندنا الناظر الذي هو ناظر الوقف، فلو كان إنسان مسؤول أو ناظر الوقف ثم أراد أن يؤجر مكتبا أو أراد أن يؤجر غرفة لشركة أو مؤسسة أو نحو ذلك، فهذا نقول هو ناظر، فهو ليس مالكا لكنه يقوم مقام المالك. هنا ذكر مؤلف احترازات من هذا الشرط، قال فإن باع ملك غيره. الآن سيذكر المؤلف صورتين لتخلف شرط الملك، وهي قال إذا باع ملك غيره بلا إذنه، والثاني إذا اشترى بعين مال غيره بلا إذنه. إذن عندنا بيع وشراء. فالصورة الأولى باع ملك غيره بغير إذنه، فأخونا خالد مثلا عنده سيارة، وأعلم من خلال يعني علاقتي به أن هذه السيارة ناوي يبيعها، فعبد الرحمن دوسري كان يبحث سيارتك خالد وش سيارتك. طيب افترضنا مثلا سيارة اكسنت كامري وغير ذلك، فعبد الرحمن كان يبحث عن سيارة مثل سيارة خالد، وكان يبحث عنها ويسولف أو كان معنا في مجموعة واتساب أو غير ذلك، فقال أحد يعرف لي أو شاف لي سيارة أو كذا، فقلت لعبد الرحمن ترى خالد عنده سيارة، وأبد أنا بينه وبينه يعني كما قال عيش وملح وعلاقة طيبة وأمون عليه، طيب ومن الألفة زوال الكلفة كما يقال، فترى بعتك سيارته، فأنا بعت ملك غيري بغير إذنه، فلست وكيلا عنه، إنما بعت ملك غيره. فالمؤلف نص على أنه لا يصح، حتى قال ولو مع حضوره وسكوته، لأنه أخذ بعموم الحديث هذا لا تبع ما ليس عندك. والمشهور عند علمائنا الحنابلة رحمه الله أنه قالوا ولو أجازه المالك، يعني ولو أجازه المالك، وذكروا في مطولاتهم في كشاف القناع وفي الروض، بمعنى لو قال خالد لما علم بمثل هذا المبايعة قال جزاك الله خير أنا كنت أبحث لها عن زبون، أبد تم، وأنت في مقام يعني وكيلي أو صديقي أو عزيز ونحو ذلك. فمشهور عند علماء الحنابلة ما دام أنه شيء معين فلا يصح، كما رأيتم من كلام المؤلف رحمه الله. سيأتي صورة مستثناة في بيع الفضول عند الحنابلة، ولا في مثل هذه الصورة لا يجوزونها حتى لو أجازه المالك. وقالوا العلة هي كما قلنا فوات شرط أن يكون مالكا، وهذه هي المسمى تصرف الفضولي. تصرف الفضولي اللي احنا نسميه باللغة الدارجة ملقوف، يعني يتلقف، لكن قد يكون يعني فضولي لمصلحة، الطرفين. لكن مع ذلك تجد الحنابلة رحمه الله يعني أحيانا يعني يلحظون ملحظ النص الشرعي، أن هذا النص الشرعي قال ذلك فنحمي، والنص الشرعي إنما جاء لمصالح وعلل وحكم، فنعمل في ظاهر بظاهر النص. سيأتي الترجيح إذا ذكرنا المسألة بعدها، لأن الصورة الثانية أيها الإخوة إذا اشترى بعين مال غيره بلا إذنه، هذه الشراء. والشراء ذكر الحنابلة لها صورتين. الصورة الأولى الشراء، أن يشتري بعين مال غيره بلا إذنه. فعندي مال، أخونا سليمان مثل الحميدي أعطاني مالا 1000 ريال، أحفظه له ولا يعني طلب مني أشتري له شيء، المقصود شيء مثلا جوال مثلا، فأنا كان عندي 1000 ريال وذهبت وشفت مكتبة ابن جوزي مثلا وغير المكتبات، شفت مكتبة قيمة وتوه نازلة مثلا مجموعتين علمية، فقلت سليمان في ظني يحتاج مثل هذه ومكسب، وأنا عندي 1000 ريال له، فأشتري بمال غيري بلا إذنه. فالفقهاء رحمه الله يقول لا يصح، يعني لو جيت لسليمان وقلت له ترى شريت لك هذا، طيب يسعه أن يقول لم يقع البيع ولم يصح، فهذا كذلك من تصرف الفضولي. وقال حتى لو أجازه المالك، وكلها من طريقة من أنه الشرط كونه أن يكون مالك للمعقود أو ما ذله فيه. شوف المؤلف استثنى صورة واحدة وهي أن يشتري له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد، هذه فقط جوزها الحنابلة بالإجازة. وصورة ذلك لو نفس الصورة سليمان هو ما أعطاني فلوس، لكن أدري أن سليمان كان يبحث عن جوال مثلا، فلما ذهبت إلى محلات الجوالات شريت جوالا وفي نيتي بمالي بفلوسي يعني أو في ذمة، يعني الذمة قلت له بعطيك فلوس بعدين، المقصود أنه ما ليس في مال سليمان. فقلت لراعي الجوالات أنا أحتاج هذا الجوال، شريته منك، فأشريته منه وقلت له بجيب الفلوس غدا. فلما ذهبت لسليمان قلت ترى اشتريت لك الجوال وش رأيك؟ قال تم جزاك الله خير، أنا كنت أبحث عن مثل الجوال فأجازني الآن. قالوا صح. شوف الآن في الذمة إذا ليس بماله، وكذلك لم أسميه في العقد، ما سميته، لو سميته في العقد هذا الجوال لسليمان قال لم يصح، لرجعنا مسألة بيع الفضولي. إذن كأنهم جعلوا بيع الفضولي إنما يجوز في حالة إذا لم يسمى في العقد ولم يكن بماله، ويصح إذا أجازه المالك. وفي يعني كما قال القاعدة اللطيفة وطريفة في مثل هذا، قالوا فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، هذا ذكرها ابن رجب في قواعده. ما معنى هذه؟ قالوا الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، أحسن، يعني لما أجازني بعد حصول الشراء بنفس الصورة هذه قالوا كأنه وكلني، يعني كأنه وكلني قال بع اشتر لي جوالا سأعطيك المبلغ، وهي إيه بس قال طيب هم افترضوا أنه طيب لم يجز في النهاية البيع ذاته صحيح، لأن ما سميته في العقد وما اشترت بماله. افترضوا مثلا أقولهم أنت وهكتني، يعني افترضت، وهي تحصل أحيانا في الناس اللي أحيانا بين قوسين تمون عليهم، أو هم مثلا في دائرة مثل قرابتك عائلتك اللي حولك، فأحيانا تسولف مثلا مع مثلا خواتك، أحيانا ناس من الخوات غالبا ما يروحون مثل السوق في بعض الجهات مثل الكمبيوترات الأجهزة وكذا، فأنت قلت أذكر أختي تسولف أن تبي الجوال خلا أجهها مرة بس بدون نية إهداء طبعا، طيب ناوي، فقلت أجل خلنا أشتري هذا الجوال، وأتوقع أنه أكيد أنه شاب تجزم أنها تأخذ مني، يعني مو بيع تأخذ مني يعني ك، ففعلا قلت راعي المحل خلاص أنا الجوال ترى أحتاجه أو شريته منك، حتى أحيانا تقول ربما صاحب المحل تعرف أصلا تقول خلاص بكرة بجيب لك الفلوس اللي ما عندك سيولة الآن وتناوي تأخذ من أختك. رحت لأخت على قهوة المغرب وتقول لها ترى شريت الجوال، تظن أنه بيجيك الشكر والتقدير وأبشر به حتى بالعمولة، يعني قالت من قالك تشري يعني بدأت تقول ما لي حاجة بهالجوال. طب الآن أنت حقيقة توهقت، لكن قالوا صح البيع، واضح؟ يعني في النهاية هو صح البيع، فإن جازه الذي اشتريت له صح له لو ناقد. إما ما حصل فهو لك، إما هو لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أو راح عليك يعني. طب هذا قول علماء الحنابلة رحمه الله. إذن رأيتم ثلاث صور للفضولي لم يصحح الحنابلة إلا الصورة الثالثة، قالوا ويكون موقوفا على إجازة صاحبه. قالوا كذا قال في كشف الغناء، قال فإن أمضاه لزمه التصرف، لزمه خاص، هذاك تعلق الحق به وصار يجب عليه دفع العوض لصاحب المحل أو صاحب الجوالات أو يدفع لك إذا كنت دفعت له. فإن لم ينفذ، عفوا لم يجز، قالوا يكون للمشتري، لزمه هو، قال لأن صاحب لم يأذن فيه. وهذا قول جماهير العلماء، طيب أقول جمهور العلماء. إذن هذه الصورة التي أجازها علماءنا رحمه الله حنابلة. والأقرب والله أعلم كما تدل عليه مجموعة نصوص أن بيع الفضولي كما هو يقول جمهور العلماء يصح في كل الحالات الثلاث، وهذا قول جمهور العلماء ورواية عند حنابلة، واختاروا ابن تيمية رحمه الله، وقول العلماء المعاصرين كابن باز بن عثيمين أنه يصح بيع الفضولي في الصور الثلاث كلها. وقالوا إن أجازه فالحمد لله صح، وكانت كما قالوا كما قلنا في الضابط الفقهي يقول الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ولم يجوز فصار لك. ومن أظهر الأدلة أيها الإخوة أكثر من دليل ورد، وكلها أدلة سبحان الله فيها جانب من يعني التأمل والوقفات التي يقف فيها الإنسان. منها الحديث عروة ابن الجعد المشهور في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا ليشتري به شاة. عروة كان رجلا مباركا أو حسن التدبير في التجارة، فذهب للسوق واشترى شاتين بدينار، شرى شاتين بدينار، ثم باع أحدهما بدينار، وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه شاة ودينار. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة حتى قيل أنه لو باع التراب لربح فيه. أنتم تلاحظون الآن وش وجه الاستدلال بهذا الدليل على بيع الفضولي في الصورة التي لم يجزها الحنابلة؟ تفضل عبد الله. لا، هو الآن تصرف في ملك غيره، صح؟ يعني هو تصرف في ملك غيره، الدينار اشترى بالدينار الذي هو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه وكل أن يشتري به شيئا واحد شاتا، لكن تصرف فيه بما هو نقول الأصل حتى لمن أعطاه هذا المبلغ، لكن هو لم يأذن صاحب المبلغ بهذا التصرف، لكن أجازه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا أظهر دليل. وكذلك من أدلة الدليل اللطيف في الرجل الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويحب مزاحه، هو اسمه عبد الله، اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يمزح معه ويحب، وكان من قصصه أنه كان يحب يهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يحاول أن يهدي يعني أي شيء يجده، وأحيانا قد لا يجد عنده شيئا يهديه فيذهب لصاحب الطعام سوق، ويذهب لصاحب الطعام ويشتري منه بالأجل، طيب ويذهب ويعطي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه هدية لك يا رسول الله، يهديه. طبعا صاحب المحل يبي فلوسه، طيب يأتي يطالب صاحب المحل، قال والله أنا أعطيتها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرجال يروح للنبي عليه الصلاة والسلام صاحب السوق، أي صاحب المطعم أو صاحب السوق يعني أو المحل، فيقول اشترى مني فلان عبد الله وقال إن المبلغ عندك، قال إنه اشتراه ليهديه، يهديني إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه قيمته، فدل على بيع الفضول. وهذا الرجل عبد الله هو الذي وقع له أنه كان يحب الخمر وضرب كم مرة في الخمر، ثم في غزوة خيبر لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام حصون خيبر وبدأوا يجمعون الغنائم، رأوا قوارير الخمر كانت من اليهود، فضعفت نفسه عبد الله رضي الله عنه فشرب خمرا ثم جرد، قال خالد فمنا الضارب بيده ومن الضارب بسوطه ومن الضارب بثوب إلى آخره، ثم قال لعنه خالد، وقال الحديث المشهور قال فلعنه قال ما أكثر يضرب يجلب ده في الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله لا تعينوا الشيطان على أخيكم. الحديث مليء بالوقفات التربوية والإيمانية، لكن من الفوائد اللي نلمسها في قصة عبد الله هو تصرف الفضولي. قال المؤلف: ولزم المشتري بعدمها ملكا، في الصورة الأخيرة التي أجازها الحنابلة، أنه إذا لم تصح أو إذا لم يجزها من اشتريت له أو من نويته فيكون للمشتري ملكا له. ثم ذكر العلماء رحمه الله صور عامة احترازية من الشرط أن يكون مالك. فمما ذكروا أراضي البلاد التي فتحت عنوة، والتي فتحت عنوة كما درسنا في كتاب الجهاد، وهي التي فتحت قهرا وغلبة، يعني فتحت بالسيف، هذه فتحت عنوة. فقالوا: ما فتح عنوة ولم يقسم كأراضي كغنائم، إنما كان وقفا للمسلمين، هذا نسميه من الأملاك العامة، أملاك عامة تكون يعني ملكيتها كما نقول بيت مال المسلمين، لكن توزع على المجاهدين في سبيل الله أو غيرهم، يعني يستثمرونها بالزراعة أو نحو ذلك ويدفعون الخراج عليها. فهذه أملاك عامة، هي تعود الملك لبيت مال المسلمين، والذي كما درسنا في كتاب الجهاد الذي يصعب عليه مثلا إعمارها أو يمضي عليه سنة ما يعمرها تنقل إلى غيره حتى تعمر فيستفيد بيت مال هذا الخراج. وقالوا كأرض الشام لما فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، كذلك يدخل في أرض الشام طبعا سوريا وفلسطين والأردن، وكذا أرض العراق ومصر، وكلها فتحت في عهد عمر قهرا ولم تفتح صلحا. عمر رضي الله عنه اجتهد فلم يقسمها بين الغانمين، ورأى أنه كأنه يحرم الأجيال القادمة المسلمين، وقفها وضرب عليه الخراج كما تعلمون، وكان الخراج كالأجرة يعني تؤخذ كل سنة، فصارت وقفا. طبعا فيها جانبان، في جانب الذي يبنى من المساكن والعمارات، هذه حتى حنابلة جوزوا بيعها في مطولاتهم في غير الزاد ذكر المسألة هذه، لكن الأرض نفسها يقول في القول المذهب وقول الجمهور قال لا يصح بيع أراضيها. لماذا؟ قالوا أن عمر أوقفها رضي الله عنه، والوقف كما تعلمون لا يصح بيعه، الوقف لا يصح بيعه، كما قصة عمر في أرض خيبر قال لما أوقفها قال احتبستها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، إذن ما دام أنها وقف فالوقف لا يباع، فتكون الأراضي ملك عام لبيت مال المسلمين. قالوا إذا رأى ولي الأمر باب ما يسمى السياسة الشرعية، طيب أن يبيعها فهذا له كما نسميه كفتوى يعني تتعلق بالسياسة الشرعية، لكن الفتوى الخاصة للأفراد لا يبيعونها لأنها ملك، لأنها وقف. هذا هو المشهور عند علمائنا الحنابلة رحمه الله، وإن كان قول الحنفية لعله أقرب، وهذا الذي يسعى الناس العمل به الآن، وهو أنه يجوز بيعها وشراؤها، ويكون المشتري هو يؤدي الخراج بدلا من البائع، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ومشايخنا المعاصرين ابن عثيمين. قال المؤلف: بل تؤجر ولا يصح بيع نقع البئر، وهذا كذلك من الأملاك العامة. طبعا ذكر الحنابلة في مطولاته من يباع مكة، وهذا عد يعني ربع مكة، يعني قالوا ربع مكة أن لا تباع ولا توهب، لا تباع أقصد ولا تؤجر، حتى لا تؤجر المشروع عنهم في المعتمد عند الحنابلة لا تباع ولا تؤجر، يعني بمعنى أنت تذهب طيب مع أهلك وتروح تختار أحد الفنادق الموجودة وتدخل حسب بعد من أخو من سبق وتدخل وتسكن وتمشي بدون أجرة. وقالوا أن بقاع مكة يعني رباع مكة كذلك من مما جاء فيها الحديث، ذكروه رباع مكة حرام بيعه حرام إجارتها. لكن نقول في هذا المسألة قول جمهور العلماء صحة بيع أراضي مكة، طبعا في قول عند الحنابلة واختار ابن تيمية جواز التأجير دون البيع بيع الأراضي نفسها، لكن الأقرب الله أعلم هو جواز بيعها وإجارتها. وما يستدل لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء فتح مكة وقال هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وكذلك أن الله عز وجل نسب الأموال إلى المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم فنسبها إليهم، فدل على أنها أنهم يملكونها. ثم قال المؤلف نقع البئر، قال ويصح بيع نقع البئر، وهذه أمثلة من الأملاك العامة، لأنه جاء في الحديث كما تعلمون المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار. الماء مثل الأبار والعيون والأنهار، وكذلك الكلاء هو المراعي العامة، وكذلك النار الذي هو الحطب الوقود اللي يستوقد به. فهذه كلها أملاك عامة، فماؤها ماء مثلا نقع البئر لا يملك، وإنما هو المسلمين فيصح بيعه إذن. لكن نبه العلماء رحمه الله أن هذه تسمى حقوق انتفاع، حقوق انتفاع، بمعنى لو الإنسان يعني استخرجها وبذل فيها جهدا فله بيعها، لكن لا يحق له استئثار ببئر طيب عامة فيقول هذه البئر لي، لا تأخذ منها دلوا إلا بمال، لأن هذه أملاك عامة. لكن لو مثل حطب كذلك، ما يجي واحد يعني كما يقول يشبك على حطب أو منطقة مثل مرعى فيقول خاص هذه لي، طيب لأن هذه مرعي عامة. لكن من بذل جهده في الاحتطاب مثلا وأخذ حطب وملع الهيلوكس حطب وراح، له حق أن يبيع مثل هذه لأنه حازها وبذل جهدا فيها، فله أن يبيعها. طيب ما قولكم في عمر في عثمان رضي الله عنه؟ اشتهر قصة عثمان المشهورة في بذله، وتعرفون كيف بذل عثمان رضي الله عنه. هو اشترى بئر رومة ثم أوقفها للمسلمين، هو اشترى البئر. جيد، يعني هو اشترى ليس نقع البئر، إنما اشترى البئر كلها. فإذا اشترى الإنسان البئر كاملة من مالك لها، مثل واحد يعني كان في مزرعته بئر فاشتريت هذه المزرعة وفيها بئر، فلا بأس أن تبيع البئر أو تشتري البئر. طيب، لكن قالوا ماء البئر لا يصح بيع ولا شراء، وإنما يكون مشتريها أحق بمائها. قال المؤلف ولا ما نبت في أرضه من كلاء وشوك. شوف حتى قالوا ما ينبت في أرضك، مو بتأخذ أرض يعني مفتوحة، لا، أرضك التي تنبت فيك في الكلاء والشوك الذي ينبت في أرضك والحطب لا يحق لك أن تبيعه، يعني تقول للناس أنا بيعك هذا، لأن هذا الكلاء نبت بغير جهدك أنت، هذا نبت بفعل الله عز وجل، لكن لك أن تبيعه لو بذلت فيه جهدا، يعني قلت لعاملك أو خادمك أو أنت جيت واحتطبته وجهزته وكذا ثم أردت تبيعه في سوق أو تبيعه، فهذا لا بأس. لكن أن تبيع الكلى وهو في 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 مكانه لم يعني يؤخذ أو يعني يحتطب أو لم يجز مثل هذا، فهذا لا يصح، قال لأنه ملك عام. لكن وجوده عندك أنت أحق به من غيرك، يعني وجوده في مكانك مزرعتك في مخيمك في استراحتك أنت لا شك أنه حق من غيرك، وهذا يسمى عند الفقهاء حق انتفاع. وفرق بين حق انتفاع، عندنا حق الحقوق في حق تملك الرقبة والمنفعة، هناك حق المنفعة، هناك حق انتفاع، فدرجات مختلفة. في حق الرقبة اللي يملك الرقبة تلقائياً طبيعي يملك المنفعة، وهذه أعلى درجات التملك، فيحق لك أن تبيعها وتملكها وتؤجرها، كان يكون يسمى مثل مالك أرض، طيب مالك عمارة، مالك سيارة رقبتها. الأقل منها إيش؟ مالك المنفعة، وهو مثل المستأجر. فالمستأجر هل يحق للمستأجر مستأجر عمارة يأجر دكاكينها؟ قالوا يصح، وفي حالات إذا لم يكون بأضر مثلا، قالوا إذا لم يمنعه مو بلازم يستأذن بعد المؤجر الأول. أقل درجات الحقوق حق الانتفاع، حق الانتفاع، فقالوا حق الانتفاع هي أقل الدرجات، فهو أحق به من غيره، لكن لا يحق له أن يبيعه لكن في بعض الأشياء إذا احتاجها الإنسان وبذل فيها جهدا، يعني أبرز حقوق الانتفاع مثلا أنك مثلا تأتي إلى سوق مثل مفتوح فيؤذن أن الإنسان يضع بسطته فيه، مثل بعض الأسواق العامة لو افترضنا أن تبذل مجانا، يقال تعال وأنت أبذل يعني بضاعتك وبع ومش. فإذا أنت جئت بكرة مبكرا الصباح أو جئت في أول الموسم وقلت هذا بحتاج هذا المكان فهو لك، هذا حق حق انتفاع، لكن ما يحق لك أنك تؤجر هذا الحق. كذلك الطالب في الكلية يأتي فيجلس مثل في الصف الأول، طيب في الكرسي الأول، هذا حق انتفاع، ما يجي يقول أنا ببيعك هذا الكرسي إذا كنت تبيه مثلا، طيب هذا حق انتفاع. طيب وكذلك مثل لو كنت مثلا موظف مثلا في الحرس الوطني وعطيت مثلا سكن، طيب هذا حق انتفاع، حق انتفاع، ما يجيك تقول أنا أنتفع ب يعني حق المنفعة فأروح أأجر هذا لأحد يستفيد منه، لا هذا حق انتفاع أنت حق به من غيرك مدام أعطيت إياه، لكن ليس لك أن تبيعه. ذكروا بعض الصور كذلك أن لك أن تتنازل بعوض، تتنازل لو خرج لك اسمك مثلا فتتنازل بعوض، لكن لا تبايع، يعني كأنه يكون مبايعة. كذلك مثل قالوا اسمك مثلا، هل حق انتفاعك باسمك مثلا في المساهمات في المساهمة، ما يجي أنت كذلك حق انتفاع، ما يجي كذلك تبيع هذا الحق، ونحو ذلك من الصور في حق الانتفاع. وذكر في رسالة علمية في المعهد العالي اسمها حق الانتفاع، ذكر هذا الموضوع. قال المؤلف بعد ذلك ويملكه أخذه كما قلنا، فإذا أخذه وحازه فهو يملكه بذلك، لأنه مباح يشترك فيه الناس، فإذا بذل فيه جهدا أخذه وتملكه، فإذا تملكه صار خاصا به فيحق له كما قلنا بيعه وتأجيره نحو ذلك. الشرط الخامس الذي ذكره المؤلف قبل ذلك في سؤال، تفضل. جيد، هو بيت الإمام، يعني هذا كذا مما ذكره حتى الباحث في المسألة هذه وفيها فتاوى، يعني فهل يحق له تأجيرها إذا لم يكن محتاجا إليه؟ يعني هو يعني هو يدور بين حق منفعة وحق انتفاع، يعني هو إنما بذل له لأجل أن يكون قريبا المسجد ويستفيد المسجد منه في حيث لا يتأخر في ويكون معينا له على الارتباط بالمسجد، فهل هو أقرب لحق الانتفاع بحيث لا يحق له أن يؤجره؟ طيب أو أنه أقرب لحق المنفعة مثل تملك المستأجر؟ وش رأيكم أيها الأخوة؟ منفعة وليس انتفاع، لماذا يعني جعلت كما قال تملكه فوق مستوى الانتفاع؟ قصدك أن العرف يعني كأنه هو يعني العرف السائد بين الناس أنه يملك المنفعة وليس انتفاع. جيد، يعني نفس النظام يتيح لك أنك إذا لم تحتج. جيد، هذا اللي يظهر، وهذا أذكر فتاوى مشايخنا على مثل ذلك، يعني أنه حق منفعة فيحق له إذا لم يستفيد منه، لكن بشرط لا يضر المصلحة التي وضعت منه. فلو كان إنسان مثلا هو عنده بيت قريب وليس عنده نية تعدد أو نحو ذلك حتى يضع، فيقول أنا لست محتاجا إليه، عندي بيت قريب أو أنا ساكن مع أهلي مثلا فليس لي حاجة الآن، فسأؤجره استفيد منه بحيث لا يبقى لي كما يقال الهواء، فلا شك أن المصلحة الآن تأجيره. طيب هل يعود إلى الوقف أو يحق له أن يستفيد منه؟ يعني هل يعود الأجرة هذه للوقف، وقف المسجد تكون وقفة للمسجد، ولا يحق له الاستفادة منها استفادة خاصة؟ جيد، واحد يقول أدور، يقول خبر لي بيت في مسجد، مو مسجد في بيت، يعني شدة حرص بعضهم على. جيد، فهو يعود على صاحب المنتفع، وهو صاحب الملك، ملك المنفعة، وهو الإمام أو المؤذن نحوه. طيب قال المؤلف هنا سمخي الفضول في الكفارات، عفوا فزعة، جيد، هذه محله باب الكفارات، وهل هي أقرب لباب التعبد؟ نعم، تحتاج مراجعة، لعلها إذا مرت باب الكفرات نراجعها. يعني فيها كلام يعني ليست كما قال جديدة، يعني يذكرها العلماء ويتكثر أحيانا. هم ذكروا بعض الصور تجوز تصح، مثل زكاة الفطر ذكروا تصح إذا كان ممن يمون عليه ولو بدون إذن، مثل الزوج والوالد يدفع كفار زكاة الفطر عن ولده وإن لم يخبره بذلك، صح، لأنه من عادته أن يمون عليها وينفق عليها ومن عادته لا يحتشمه. أما غيره فتج مراجعة. عبد الله نختم سؤالك. جيد. لا لا يحق له. قصدك هو ما صورة تصرف عروة الآن؟ طيب هو أشبه بماذا؟ بالوكيل، أليس كذلك؟ الوكيل، فالوكيل ليس للتصرف لنفسه. يعني كأنه استفاد، يعني وكالة بأجر. لا، هو الوكيل هذا الأصل بدون أجر إلا إذا أذن له الموكل وقال له مثلا، كبعض الناس يقول إذا بعت بأكثر فلك، أنت أريد سيارتي بخمسين فما زاد فهو لك، هذا أذن له بالزيادة. أخذ له واحد. ما شاء الله ما شاء الله. لا، هي تأتي الإشكالية في التصرف ما يسمى في النقود. النقود لها شبهة، أنه هل هو قصد ذات النقود، طيب ذات النقود هذه المئة، أو تقول أنا سأشتري لنفسي، يعني هذه كأنني استهلكتها ثم سأدفع لصاحبي هذا المبلغ، يعني كأني أنا تصورت خصمتها من مالي الخاص واشتريت بها لنفسي، فهذه تصح من هذا الوجه. لكنهم ذكروا كذلك أن الأصل الإنسان لا يتصرف في مال غيره إلا للحاجة، يعني كان يكون الإنسان مثلا أحيانا يصير في بوكه مثل مال ليس له، فيأتي مثلا محل أو بقالة فيقال له مثلا، قال ما عندي والله، عندكم صراف؟ قال ما عندنا صراف، ما عندنا بطاقة، فعنده مال ليس له، فأجل بأخذه وأدفعه، بحيث ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إن نوى يطالبه، بحيث يعني أرجع هذا المبلغ. فهم ذكروا هل يصح ما يصح، قالوا يصح في مثل هذا، لأنه هو ليس متعلقا بعين هذا المبلغ، لأن النقود يقوم غيرها مقامها. طيب، لكن أهم شيء أن تقيد، أن تقيد، أن تقيد هذا، لأن هذا أخذت دينا، أنت كأنك استدنت، تقيده ولو في ملاحظات جوال ولا شيء، حتى تضبط لو قدر رجل وفاة أو إغماء أو شيء، على الأقل تحفظ حقك. والإنسان ترى ينسى، وهذا يعرفه الإنسان في نفسه، ينسى لو أخذ مالا وما ضبط ذا المال، هذا المال، ثم يسرع الرجعة من أول ما يستطيع الرد. فقلت تصح على هذا الوجه، ليس أنه تصرف فضولي، إنما هو تصرف في بكأنه استهلك مال غيره بنية إرجاع المبلغ لصاحبه. وقال أعطي مع ما ربحت، يعني يحتاج المراجعة، لا أدري. نعم، يعني أخذوا كما يقال مقابل الاستئجار نصف، نصف أرباح. هذا إشكال كذلك الآن، حتى لما الجامعة الفقهية اهتمت بموضوع استثمار الزكوات، استثمار الأموال الجمعيات الخيرية، وذكروا لا يأتينا في الوقف إن في إشكال في استثمار أموال الجمعيات الخيرية، لا سيما إذا كانت زكاة. الأصل الزكاة تصرف مباشرة للمستحق، لأن كذلك استثمار محل مخاطرة، وغالب التجارات فيها مخاطرة، ولو كانت المخاطرة يسيرة. طبعا التجارات تختلف، الأسهم أكثر شيء من أنواع المخاطرة، في درجات المخاطرة أقل. قال المؤلف بعد ذلك أن يكون مقدور على تسليمه، وهذا الشرط الخامس. قالوا وهذا يدل عليه أكثر من دليل، وقاعدة ذلك الغرر الميسر، لأنه إذا لم يكن مقدور على تسليمه فإنه غالبا سيبيعه صاحبه بيش رخيص الغالي برخص. طيب، وهنا سيكون المشتري له حالتين، وهذا هو الميسر، إما غارما إذا لم يحصل له شيء، أو غانما إذا وجده. سيكون غانم، بمعنى لو واحد مثلا سرقت سيارته، أخونا مثلا أبو خالد الشلالي مثلا أخذت سيارته، طلع ما شاف سيارته، طيب ففكر قال وش رأيك أبيع السيارة، فكتب إعلان في حراج وعنده صورة سيارته، فاستغربوا الناس، سيارتي تسوى يعني 60,000 أو 70,000، كاتب لها 10,000 ريال. طيب فلما جاء المشتري لها وجاء بيستلم وحول له ربما الفلوس، قال وين السيارة؟ قال الله يقويك احتورها. قال شلون أنت معلن؟ قال إنها لما سرقت قلت خلى على الأقل نستفيد منها، وعاد الله يقويك لعلك تلقاها ولا تعرف أحد في الشرط ولا تبحث عنها. فالآن صاحبنا هذا اللي لو افترضنا أنه صح البيع، بعت له هذه السيارة واشتراها، إما أنه فعلا يحصل لها السيارة دي فاشتراه يتسوى 70 بـ10,000، طيب، أو هذا الغالب أنه لن تحصل له هذا الشيء فخسر، دفع 10,000 ريال في النهاية ما حصل له شيء. فهذا هو الميسر، وكذلك يؤدي كذلك في غالب إلى النزاع والخلاف اللي يحصل، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من بيع الغرر، وجاءت الشريعة بالنهي عن الميسر، وهو أشبه بالمعدوم فلا يصح بيعه. وذكر مؤلف من الصور. وإذا قاعدتنا أيها الإخوة في الميسر، وستأتي في المسابقات ولكن جيدا أن نطبقها هنا، أنه كل عقد معاوضة يدخل فيه الإنسان وهو متردد بين ربح وخسارة فهذا هو الميسر. فالآن أدخل في غير مقدور التسليمة، مثل السيارة المغصوبة، السيارة المسروقة، فإما أني غانم أو غارم، فمتردد، والتردد هذا كبير. والقمار والميسر عرفنا إما أن يكون الداخل إما غانما إن أخذ، أو غارما إن أعطى بلا جناية، أنا غرمت بدون ما أتلفت شيء، أنا غارم خسرت لكن بدون مقابل. من المؤلف ذكر المؤلف بعض الصور، منها بيع الآبق، وتعرفون هذا إذا العبد هرب من سيده فقال لا يصح بيعه، وجاء في الحديث نهى عن بيع الآبق. قالوا مثلها وشارد، والإباق في الإنسان، والشروط في الحيوان، وهو الجمل الهارب مثل الفرس الهارب، وقالوا الطير في الهواء، هذه من الصور كذلك الطير في الهواء. قالوا حتى لو كان من عادته يرجع إلى عشه فيبيع الطير، مثل عنده صقر مثلا نفيس هذا فيبيعه بـ500 ريال، لكن لم يبيعه في مثلا قفصية أو بيعه محوزا، يبيعه وهو طائر في الهواء. قالوا فلا يصح بيعه، وإن كان مسألة أنه إذا كان يألف الرجوع، هذه المفترض على القواعد الفقهية إذا حققنا موضوع الغرر والجهالة أن نرجح إذا كان يألف الرجوع أن هذا مقدور على تسليمه، ولو مو بيقينا لكن غلب الظن، يغلب الظن خلال عرف الناس أنه هذا الطير الصقر الذي يرجع ويألف كل يوم، له اتقى سنة كل يوم يرجع، صح أني ما بعته وأنا محوز، لكن تعرف علماءنا رحمه الله إحنا يحتاطون، يعني صح أن هذه المسألة قد تحصل لكن احتياطا لا تبيعه وهو في الهواء، انتظر خليه يرجع ثم حزه ثم بيعه. قال مولف وسمك في الماء فلسح حتى يصيده، ولو كان يراه، ولو كان يرى مثلا سمكة كبيرة مثل راعي صيد مثل في البحر، فقالوا لابد أن يحوزها حيث يقدر على تسليمها. قال المؤلف ولا مغصوب، وهذه من الصور والمغصوب فرق الحنابلة رحمه الله بين صورتين، يعني قالوا الأصل في المغصوب أنه لا يصح بيعه كما ذكرنا في صورة الشلالي، مغصوب مسروق لا يصح، لكن استثنى العلماء رحمه الله حالتين: أن يبيعه على نفس غاصبه أو قادر على أخذه. غاصبه مثل الشلالي شاف مقطع في سناب وكذا لسيارته أثرت واحد يفحط فيها، وعرف منه هذا الرجال أثره مثلا فلان ولد جارهم ولا ولد حارتهم، فذهب إليه حاول كذا ويصلح الأمور بينك وبينه، فقلت خلاص أبيعك هذه السيارة، وافترض مثل صدم فيها ولا شيء، فقلت له أبيعك السيارة هذه اللي هو غاصبها. فيقول علماء رحمه الله صح ذلك، لأنه الآن مو قادر تسليمها، هالسلعة أصلا هالسلعة بيدها أنت ما تقدر تسلمها منه. طيب الثاني أن يبيعها على من يقدر على أخذها. افترض أنت تعرف واحد قريب له، قريب للغاصب هذا مثلا في الشرط أو في الأمن، ويستطيع لو بعته أن يأخذ هذه السيارة فتبيعها لأنه قادر على أخذها، كل هذا لعدم الغرر وإمكان القبض. ثم ذكر مؤلف من الشروط، لا قال مؤلف الصورة التي بعدها ذكر الشرط المعلومية، وسيذكر مؤلف المعلومية في أمرين، في أمرين في المبيع وفي الثمن، وكلاهما معقود عليه، فالبائع يعقد على إيش ويريد ماذا؟ الثمن، والمبيع يعقد على المبيع، المشتري أقصد يعني ينوي المبيع فهو المعقود عليه. قال المؤلف أن يكون معلوما برؤية أو صفة، فسيذكر المؤلف الآن كيف طريق العلم بالمبيع الرؤية والصفة، وسيذكر احترازات من هذا الشرط، وسيذكر ما يستثنى من ذلك. وفي المعلومية سيذكر المؤلف صور، ربما 9 صور ذكر حنابلة أنها لا تصح للجهالة أو أنها تؤول إلى الجهالة، واستثنوا بعض الصور رحمه الله. قالوا أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، ودل هذا كله على قاعدة الغرر، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر. إذن فلا يصح أن يكون المبيع مجهولا فيدخل الإنسان كما نقول حظك نصيبك، أبيعك ما في الكرتون، وش ما في الكرتون؟ يعني حظك نصيبك، قد يكون يعني شيئا ثمينا، قد يكون شيئا رخيصا ومتوسطا، فهذا نقول لا يصح. ذكر مؤلف طرق العلم بالمبيع، وهي طريقتان مشهورتان. الطريقة الأولى حتى تزول الجهالة هو رؤية المبيع، قال إما برؤية أو صفة. الرؤية بأن يرى المبيع بعينه، فأراد يشتري سيارة فيراها بعينه، أراد يشتري جوالا فيراه بعينه. قال أو يرى بعض المبيع إذا كانت رؤيته بعضه تدل على الباقي. الوصف، وقد ذكر علماء رحمه الله الصفة ضبطوها تكفي في السلم كما يقول مثل بهوتي في روض المربع. طبعا أحالها المؤلف رحمه الله مثل في الروض على مسألة ستأتي وهو السلم، لكن ما هي الضابط أو ما هو الضابط؟ تعرفون السلم هو بيع شيء مؤجل، يعني المبيع مؤجل، فهذا المؤجل لابد يكون موصوف حتى يكون معلوما. طب كيف هذه الصفة، كيف أصفه؟ بذكر ماذا؟ يعني ما هي الصفة التي إذا ذكرت لك مثلا في سيارة، هل يكفي أن تقول مثلا أبيعك سيارة 2017 طراز 2017 ما يكفي، طيب كامري 2017 الآن ما دخلنا في الصفة التي تكفي في السلم. طيب إيش ممكن نضبط الضابط الصفة التي تكفي في السلم، الضابط التي صفة يمكن أن تصح بها البيع ويحصل بها العلم؟ ممتاز، أي سعر أو قل يتغير بها الثمن أو يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، أو يضطرب اضطرابا ظاهرا، يضطرب اضطرابا ظاهرا. طيب خل يعني كثير من أمثلتنا السيارات، خصوصا سيارة مستعملة، طبعا فلو أقول لكم مثلا يعني ودي ننزل بالمواصفات إلى الدرجة التي أنتم ترون أنها صفة تكفي وأنتم أهل العرف. طيب سيارة طراز 2017 ما تكفي، كامري 2017 ما تكفي، طيب جديدة يعني ما تكفي، لأن لازال تحتمل 70 إلى 90 ألف. إذن صفة إلى الآن يعني المواصفات هذه لم قد يضطر بها الثمن، يعني قد تأتي بمثل هذا فقط المواصفات، قد يقول لك واحد أن تسوى 70 وقد يقول 91، وهم كما قال من شيوخ المعارض يعني أو الناس اللي أصحاب خبرة. طيب وش باقي؟ زيدوا في الأوصاف حتى تنضبط، ستاندر في الكامل، توماتيك عادي، فتحة، يعني هذه إذا قلت فول كامل تلقائيا بيحصل مثل هذه المواصفات. فإذا إذا قلت فول كامل طيب أوتوماتيك هذه بقل الاختلاف، حتى لو اختلف تلقائيا قد يختلف 3 معارض، واحد بيبيع 77 واحد 82. طيب لكن ترى أحسنت، الألوان قد تكون مختلفة، ألوان مطلوبة عند الناس فترتفع. فإذا يذكر الأوصاف التي تؤثر في المبلغ بحيث لا يؤثر تأثيرا ظاهرا، لكن تأثير في السيارة مثلا بين 78 و 80 82 في ظني يعني مقدور عليه، مقبول يعني في السوق. أما يكون 80 أو قد يقول واحد مثلا 70 65، لا هذا اختلاف مؤثر. قال المؤلف فإن اشترى ما لم يره، هنا نبه على مسألة اشترت عند الحنابلة وهي بيع النموذج. أنا ذكرتها في درس سابق مثال على أن الأمور قد تتطور، القضايا الفقهية بتطور الصناعة والتقنيات الحديثة. فمما ذكره فقهنا رحمه الله الحنابلة بيع النموذج، شوف مثلا في الروض يقول ولا يصح بيع النموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. لو بنحقق قول الحنابلة حتى لو جانا حنبلي معاصر يريد أن كما يقول يقيس أو يسمونه تخريج الفقهي، يعني يخرج مسائل جديدة على مسائل قديمة، ما رك حنبلي الآن في بيع النموذج. يعني شوف الحنابلة يقولون لا يصح بيع النموذج، قال مثل أن يريك تمرا مثل الآن في تمر السكري خالد، يقول مثلا هذا كرتون تمر، شوفه خلاص تمر جلاكسي، هذا 40 كرتون مثل هذا، الحنابلة يقول لا يصح، لأنه وش دراك يمكن 40 تختلف. وكأنهم كذلك نظروا في السوق وفي واقع الناس أنه تختلف أنواع التمور، وقد يحصل بعد ذلك ما يسمى الخلاف، لأنك معنى يستلم السلعة منك ويرضيك شوف هذا ردي، هذا رأي باع ب20 وأنا شريت عند جلاكسي ب70، وأنت قلت لا أنا اشتريت الكمية أصلا من سوق الحراج وقيل لي أنها كلها جلاكسي، فأنت الآن تسلسل ضمانات، يعني أنت تقول الآن، فهذا الإشكال يعني. لكن هل نضبط حتى على قول الحنابلة النموذج بضابط؟ ممكن نقول له ضابط يصلح، قصدك أن تريه بعض العباد وتقول له من هنا جزءا، كيف جزءا يقطع؟ لا هذا استات مسألة البيع مأكوله في جوفه. طيب هذا حتى عرف الناس حتى الحنابلة يرون جوازه، ما هي مشكلة يبيع النموذج. يعني هل الحنابلة فعلا كلامه بيع النموذج كله لا يصح؟ كيف؟ طيب هذا مو بصناعة يدوية، هذا صاع تمر، هذا ليس صناعة يدوية، إنتاج رب العالمين. كيف وقت إيش؟ جيد، بس عفوا هذا ليست يبدو هذه المسألة ندرسها الآن. جيد، يظهر الله أعلم كذلك العرف، يعني العرف بمعنى إذا كان الناس لا يؤثر عندهم الاختلاف في هذا اختلاف مؤثرا في السعر فيصح بيع النموذج يعني في الناس مثلا، وهذا غالبا يحصل في الأشياء الصناعية لتصنع صناعة لأنها منضبطة الآن في عالم الصناعة، في قال لك خاص هذا القلم ومثله، هذه قارورة ماء وبيع كرتون ماء القصيم أو 100 كرتون، يعني كلها أحتاج أوريك كل علبة، وهذه كما قلت بالعقل بالبداهة بفطر الناس، يعني لا يطلب منك أنك تريه كل قارورة تبين في كرتون، يعني هذه كما قال مستقر في عقول الناس وفطرهم. أنك لماذا؟ لأنها مدام الصناعة الآن تطورت وجددت فلا يحتاج، فعرف الناس يقتضي التسامح في هذا. لكن إذا كان لا هناك اختلاف، وقد يحصل الاختلاف في بقية الصفقة وبقية المبيع، فهذا لابد أن يريك كل كرتون، يريك كل قطعة حتى تتأكد من انضباط هذا. ولا كما نقول أن بيع النموذج في الحقيقة هو أدق من الصفة، أليس حلاب الآن يجوزون بيع بالصفة؟ طب النموذج هو أدق من الصفة، أقول لك هذا أبيعك هذا هذا ومثله، فأنا كأني وصفت لك بالوصف وأدق من هذا. لكن هم كذلك كل احتياط لوجود الاختلاف أحيانا في بعض القضايا، مثل لو قلنا تمر أو طحين أو بر، لأن فيه اختلافات والناس ينوعون في مثل هذا. قال المؤلف: إن اختل شرط العلم به، قال: فإن اشترى ما لم يره أو راه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. هذه ذكر المؤلف صور وأحوال لا يصح فيها البيع، كلها تخلف في هذا الشرط. اشترى سلعة وهو لم يرها، أو أنه رآه وجهله، يعني هو رأى كما نقول الكرتون لكن جهله الآن ما بداخل الكرتون، قال لا يصح. أو اشترى قالوا شيئا وصف له، لكن هذا الوصف كما قلت ليس دقيقا، وصف له سيارة كامري لكن لم تحدد أوصاف تكفي في بيع السلم، فلا يصح البيع، كل لعدم العلم. ومما ذكر المؤلف من الصور التي لا تصح: الحمل في البطن واللبن في الضرع. قال: فلا يباع الحمل وحده منفردا، ما دام البطن، ما دام في بطن أمي قبل خروجه، وكذا قالوا اللبن وحده في الضرع قبل حلبه، وكل هذا لأجل إيش؟ الجهالة، وهذا ظاهر الجهالة في ذلك. فأنت تشتري مثلا هذا الحمل في الناقة، حتى لو كانت ناقة كما قلت مزيونة، ولا هذا الفرس فرس يعني معلوم أنه في سبوق وجيد، فيقول المؤلف رحمه: لا يصح، كلها لأجل الجهالة، احتمال أنها ترد، احتمال ما ترد، احتمال ترد ذكر، احتمال أنثى. طيب هل يؤثر موضوع الآن الفحص الآن مع تقدم الفحص الآن وأجهزته، ممكن يفحص لك الحمل ما هو ذكر ولا أنثى، وش يولد، هل في إعاقة أو إعاقة؟ يبقى الإشكال موجود، لأنه قد يرد أن يولد ميتا فيحصل بذلك النزاع والخلاف. من لكن قلنا قول المؤلف منفردين، أما إذا بيع مع التاب مع أمه فهذا يصح. وهذه تذكرون ذكرنا قاعدة في التوابع، أن التابع تابع. طيب وكما في القاعدة المشهورة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب ومن مسائل الأحكام في التبع: يثبت لا إذا استقل فوقع. وقد يقال أن الحمل له أثر في السعر في الصفقة، لكن مع ذلك جوزوه تبعا. كيف الصورة؟ لو بيعك هذه الناقة ليست حامل ب5000 ريال، ناقة حامل بحملها تسوى 5500، يصح ولا ما يصح؟ وأنا حاسبها، يعني حاسبها أنه ترى لأنها حامل 5500 يصح، ممتاز. طيب أنا أبيعك هذا الحمل 500، ما يصح، صورتم؟ فلماذا في الصورة الثانية قلتم لا يصح؟ نقول: لأن العقد وقع على مجهول، وقع على غرر. طيب وأصل كما نقول إن الأصل أو وقع على العقد يعني فيه غرر، فيه جهالة، هو الغالب في العقد. أما تلك الصورة الأولى فالغرر هو تابع وليس غالبا في العقد، مثل ما ذكرنا لكم تذكرون في صورة التأمين أو الضمان. لو جيت أن تشتري جوالا وقال لك: ترى إن أردت ضمان سنة زيادة ترى الضمان عندنا سنة واحدة و4000 ريال، تبي سنة زيادة أعطيك ضمان سنتين، ادفع 200 ريال زيادة، شو الحكم؟ نقول صح وجائز إذا كان في أصل العقد، نقول لأنه تابع، وهذا يعتبر أشبه بوصف في المبيع، يعني كان وصف، يعني كان هذا الجوال يعني مواصفات بطارية كذا ذاكرة كذا، ضمان سنتين بيزيد سعره، بخلاف لو كان هذا التعاقد على الضمان. لو جيت أنت لمحل آخر مثل ما قلت في الصورة العام في الأسبوع الماضي، لو جيت أنت شركة تأمين لضمان الجوالات، أو أنت اشتريت الجوال ثم عندهم مكتب خاص للضمان، ذهبت للضمان مكتب الضمان وقلت أشوف في دعاية عندكم ضمان سنة زيادة، قالوا إيه، تدفع 200 ريال وتحصل على ضمان، أنت الآن اشتريت الجوال، هذا لا يصح لأنه وقع البيع على مجهول ورر. أو كذلك جئت بعد سنة لما جتك رسالة من الشركة قد قرب انتهاء السنة، يسعك يقول ممكن بإمكانك تجديد الضمان أو سنة كاملة ب200 ريال مثلا، فقالوا ادفع هذا الكود ولا مدري إيش، فنقول لا يصح لأن هذا كله قائم على أن الأصل في العقد صار محرما. طيب سأفتح مجال السؤال بعد كمال الباب هذا. قال المؤلف: ولا مسك في فأرته. المسك أيها الأحبة من أين يخرج؟ أحسنت، فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. فالمؤلف يقول المسك في فأرته لا يصح، كل قائم على الجهالة. عندي صورة قد تتضح فأرة المسك. الفقراء رحمه الله يقول لا يصح أن تبيع المسك سواء أبيض أو أسود إذا كان داخل الفأرة. طيب الفأرة، فالفأرة مثل كأنها صرة، فلا بد أن تفتح هذه تكسرها حتى تطلع المسك. طيب فتشوف المسك وش نوعه وش حجمه وش كميته، لأن وارد أن يكون الكمية قليلة كثيرة، لونه أسود لونه كذا. فقالوا لا بد من فتح هذه حتى ترى ما بداخلها. طبعا هذا هو المشهور عند الحنابلة، وإن كان بعض الحنابلة واختيار ابن تيمية وغيرهم قالوا مثل ما أكله في جوفه، سيأتي المسألة ذي أنها قالوا أن الناس يتسامحون فيه، لكن قلت لكم الحنابلة رحمه الله يحتاطون، فقالوا أن هذا أنه يبقى أن الإشكال قائم والبيع وقع على مجهول، وأنت لست بحاجة للفأرة، أنت تشتري المسك، وقد يحصل النزاع والخلاف في ذلك، احتاطوا لمثل المسألة وقالوا لا بد من أن تبيع الشيء معلوما فتفتح الفأرة. قالوا النوى في التمر، طبعا غالب الناس ما يبيعون النوى في التمر، لكن قد يوجد بيع نوى، فقد الإنسان يشتري النوى ليكون مثلا علفا لبقره، يشتري النوى الآن من أنواع ما يسمى القهوة والكفي، الكفي ليؤخذ من النوى ذاته، فلو الإنسان باع النوى ذاته في داخل التمر لا يصح للجهالة. من الأمثلة الصوف على الظهر، فلا يصح إذا كان على ظهر الدابة، وقال ورد في ذلك حديث ونهى أن يباع صوف على ظهر، وقال لأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالعقد، كما أنه قال لا يجوز إفراد بعض أعضائه، ما يجوز أقول أبيعك رجله أبيعك يده. قالوا ومن الأمثلة كذلك ما كان المقصود منه مستترا بالأرض، قالوا مثل الفجل ونحوه، مثال على نحوه نعم البطاطس، الجزر، الثوم، البصل. فالمذهب قالوا الجمهور قالوا لا يصح بيعها، تعرفون مثل هذه الأشياء، قالوا المقصود منها نفس الفجل هذا أو البصل، تعرفونه منتشر عندنا زراعته، وين يزرع وأين تجد نفس البصلة هذه؟ تحت الأرض، فلا بد من حفرها حتى تتأكد وش نوعها وش كبرها وش حجمها، فذلك لا يصح بيعها للجهالة، فلا يوجد في رؤية ولا وصف الآن. قالوا لا يجوز بيعها حتى إيش تقلع. وإن كان الأقرب الله أعلم في المسألة هذه وهو قول المالكية واختيار ابن تيمية واختيار علماء المعاصرين أنه يجوز بيع المغيبات في الأرض وإن لم تقلع إذا بدا صلاح بعضها، إذا بدا صلاحها ورؤية ما ظهر منها، إذا رأيت ما ظهر منها تأكدت أن بدأ يصلح ولو برؤية بعضها فيصح بيع. نقول أحيانا لا يسع الناس إلا مثل هذا، وهذا تقضي مصلحتهم، قد تشتري أنت كميات الآن، طيب فيشق عليك أنك تشتري هذه الكمية كل واحدة حتى تتأكد أنها فعلا خرجت، فقد تشتري أنت هذه الكمية، هذا الحوض، هذا المزرعة الكاملة أو أجزاء منها، فنقول يصح وإن لم تقلع. فالضابط هو كما قلنا العلم، ويمكن أن يعرف المبيع الآن بمعرفة برؤية بعضه إذا بدأ صلاح. من الصورة التي ذكرها مؤلف بيع الملابسة والصورة السابعة، وهي كلها للجهالة، وهو نوع من بيع الجاهلية، وهي صورة موجودة اليوم لا زالت، بحيث يقول أي ثوب تلمسه لك بكذا، وقد الثياب طبعا مختلفة في صورها وأشكالها، أو يقول بعتك ثوبي على إذا لمسته لك بكذا، أو بعضهم كبيرين يقول إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع. وكلها جاء فيها حديث بيرارة في الصحيحين نهى عن الملابسة والمنابذة، لأنه قد يكون في غرر وجهالة، ما يدرى أي ثوب يقع للعقد، وقد يقع فيه غرر وجهالة غالبة. قال المؤلف والمنابذة، وفسرت بأكثر من تفسير، منها أن يقول أي ثوب نبذته إلي، يعني خذ شوف هذه الشمغ أو الغتر أو الثياب أو البشوت مثلا، أي ثوب أو بشت تأخذه وتنبذه لي تطرحه لي فهو لك بكذا، أو كل واحد من المتبايعين ينبذ ثوبه للآخر ويقول وكل واحد ما يحرص ينظر وش ثوب صاحبه، وكلها داخل في الحديث. قال المؤلف ولا عبد من عبيده، هذه صورة من صور الجهالة، عبد من عبيده، سلعة من سلعه، شاة من شياهه، شاة من أغنامي، سيارة من سياراتي، وكلها لأجل إيش؟ الجهالة. مثال أن تدخل معرض سيارات، قد يكون السيارات عنده يعني شكل واحد يعني كلها كامري، فيقول أبيعك سيارة من سياراتي ب60,000، فيقول لا يصح، لأن يعني العلم مبيع الآن مجهولة حين العقد، ولا بد من تعيينها، وبيع غير معين لا يجوز، لا ليست معينة، يعني أنت قلت واحدة من هذه العشر، هو الإشكال إذا كانت كما قلنا في بيع النموذج، إذا كانت كلها في صورة واحدة حال واحد، ودقة الصناعة كذلك أنتجت شيء واحد ليس مستعمل، مثلا مستعمل مختلف في استعماله في مشيه، لكن لو افترضنا الصورة واحدة حتى حلابلة، حتى مع ذلك يقول ما قبله مفاوضة، يعني يقول أنت انظر فأي ثوب أو مثل أي سيارة تأخذها من السيارات الكاملة الجديدة هذه لك ب60,000، فأنت عينها وهذه كلها التفاوض، ثم يجري البيع بعد ذلك. ذكر المؤلف الاستثناء، الاستثناء في البيع، فشوف الحنابلة يقول حتى تساوت القيم في مثل الشياه لابد أن تحدد الاستثناء. أيها الإخوة، قال مثل بعتك سياراتي، سيارات في المعرض إلا سيارة واحدة أنا بيها، طيب وش السيارة ذي؟ إن حددت هذه السيارة المستثنى صحة، فإذا نقول الاستثناء لا يخلو من حالين، إما يكون استثناء معلوما أو مجهولا، فإن كان الاستثناء معين أن تقول مثلا بعتك سياراتي في المعرض إلا ليوكن، هذا أنا أحتاجه أو مطلوب مني أو أنا واحد يبيه، طيب هذا صح لأنه تأويل العلم إن أنا حددت. فإن قال بعتك سيارات المعرض إلا سيارة واحدة والشيء ما نختلف، يقول يصح، عفوا يقول لا يصح، لأن قد نختلف، وهذا يحصل كثيرا، لأن السيارات قد تكون مختلفة في إشكالها وأحجامها وألوانها وطريقها وأسعارها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن الثنية، عن الثنية أي الاستثناء، وفي زيادة في الترمذي قال إلا أن تعلم. فالثنية هي الاستثناء في المبيع، لأنه قد يستثني أفضل أقل، وهذا يؤدي إيش؟ إلى المنازعة، وسيؤدي كذلك الجهلة باعتبار قد تقول طيب أنا عينت، أنا قلت أبيعك السيارات إلا هذه السيارة، إلا سيارة، لا أنت في النهاية الاستثناء المجهول يؤدي إلى جهالة المبيع، أليس كذلك؟ يعني هو يؤدي في النهاية إلى جهالة المبيع. وقال المؤلف في الاستثناء من الصور استثناء الحيوان، وذكر المؤلف صورتين للاستثناء، قال إن استثنى المعلوم من المبيع، فقال إن استثنى الأجزاء الظاهرة، هذا كله استثناء معلوم، إن استثنى أجزاء ظاهرة أو أجزاء خفية، فإن استثنى أشياء ظاهرة مثال الرأس والجلد والأطراف يقول يصح، لأن إيش قلنا أيها الأخوة في الشرط هذا؟ العلم بالمبيع، والعلم بالمبيع يحصل إذا كان ظاهرا، مثال أنت حريص مثلا على الجلد وتشوف شاه تذبح الآن، فتقول مثلا أنا يعني أبيعك وأنت مثل صاحبها أبيعك الشاة هذه إلا جلدها، أو أنت حريص على الرأس فيجوز يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، حتى استثناء هذا معلوم ويرى ظاهرا، لكن لو كان استثناء لغير ظاهر مثال الكبد، إذا أنت ودك بكرة تعزم ربعك على كبد، طيب وأنت بتبيع الشاة هذه فقلت أبيعك هذه الشاة إلا كبدها، أنا أبيها، عزم من أخويا بكرة، طيب زملائي في الكلية وأطبخ لهم كبدة، فيقول لي صح. لماذا؟ للجهالة، لأن هذه جزء داخلي فلا يعلم هل هي جيدة حسنة، تعرفون حتى الكبد والداخل قد يتلف، قد لا يكون بذاك الجودة، فيقول إلى الجهالة، يعني هو مجهول، وكذلك قد يؤدي إلى النزاع والخلاف. قالوا إذا يستب قصدك إذا كانت في ذات صاحب السلعة كانوا اشتراط، وتذكر الفقهاء رحمه الله ذكروا في الشروط سيأتينا لو اشترط البيع له مصلحة في السلعة، كان يقول مثلا بعتك هذا البيت إلا شهرا، فيبدو من خلال على الأقل ما سمى جمع المسائل الواردة عند الحنابلة أنهم لا يجوزون هذه الصورة لأنها تؤول إلى الجهالة. قالوا استثني شيء ظاهر، استثني شيء ظاهر، لكن تستثني شيء باطن، قالوا هذه من خلال عقل الحديث إلا أن تعلم، وهذه لم تعلم. أحسنت، يعني قد لو تأتي للترجيح قد نعم قد نقول هذه أقرب إذا استثناها البائع أنها تجوز، لأنها مثل استثناء ما له مصلحة معينة، وفي الغالب النزاع قد يكون قليل ونادر في مثل هذه المسائل. طيب قال المؤلف ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، هذه مما استثناه المؤلف رحمه الله، فيصح بيعه مع وجود الجهالة. قد يستغرب كيف الحنابلة تقولون أنتم الجهالة ما يصح، ثم جئتم هنا تقول يصح. قالوا هذه أول شيء لأنه وجد الإجماع، حتى قال ابن قدامة في لا نعلم فيه خلافا في مثل الرمان والجح الحبحب ونحو ذلك أنه يجوز بيعه وإن لم يفتح. قالوا وعندهم كذلك الدليل ما يسمى الاستحسان، أو قل ما يسمى الدليل إجماع السكوتي، بمعنى الناس جرت عادتهم على التسامح فيه في هذا الغرر. وقد ذكرنا لكم قاعدة ابن قدامة في الغرر، أن الغرر إذا كان مما يتسامح فيه الناس غالبا ويحصل بسببه نزاع فيجوز، وهذا من الغرر الذي هو نادر وتابع والناس يتسامحون فيه، مثل قلنا البوفيه المفتوح، مثل كذلك دخول الحمام من غير تقدير أجره، ومثلها كذلك، فالناس يتسامحون فيه والناس لا يزالوا يتبعون فيه، فكالرمان البطيخ وبيع الباقي اللاي ونحوه في قشره، والبيض كذلك. قال المؤلف كذلك بيع الحب المشتد في سنبله، الحب تعرفون لا يصح بيعه إلا اشتد في سنبله، بحيث صار يعني صلبا ليس رطبا، فالآن يجوز بيعه. فطيب أنا ما أدري وش الداخل هذا، لأن ما فتحت القشر الآن. يقول يصح، وهذا مما تدعو الحاجة إلى بيعه. والشريعة لما بعت جوزت بيع الحب إذا اشتد سنبله، لم تشترط أن يفتح الإنسان القشر. من الشروط أيها الإخوة يكون الثمن معلوما. وتذكرون قلنا لكم الثمن فرق بين القيمة، فالثمن هو الذي يحصل به المسمى في العقد سواء كان أقل أو أكثر. أما القيمة نعم قيمته التي تستحق في السوق. الثمن كيف نعرفه؟ هو قيمة المبيع أو ما يقع به المبيع، وهو ما دخلت عليه الباء. فتقول مثلا بعت السيارة بألف، هذا هو العوض. قد تقول بعت السيارة بجوال، بعت السيارة بأرض، بأرض هذا الثمن. فهو أحد العوضين لا بد من معرفته. ذكر من الصور قد نستغربها على رأي الحنابلة، لكن قلنا لكم الحنابلة رحمه الله احتاطوا في بعض المسائل فذكروا أنها لا تصح فيها. من ذلك إن باعه برقمه أي بالتسيرة، يسمى عندنا التسيرة أو الثمن مكتوب على السلعة. قال وهما جميعا أو أحدهما يجهله فلا يصح البيع. مثال طيب بعطيكم صور وش رأيكم فيها. الآن كثير الآن تدخل محلات تشتري مثلا حليب أو لبن مكتوب عليه 7 ريال، وأنت ما تدري كعادتنا أحيانا تشتري لبن وأغراض ما تدري عن سعر كل واحد. أنت يهمك السعر الإجمالي وما حد ما تركز حتى تروح تعطيه البطاقة وتمشي وما تدري إلا بعدين إذا وصلت البيت جتك رسالة خصم، ما تدري حتى عن السعر ولا تحرص عليه أحيانا، لأنك أنت اكتفيت أن هذا هو سعرها في السوق غالبا ما يحصل فيه إشكال. لكن البائع يعلمه أثناء كما قال باركود وغير ذلك يعلم السعر. وش رأيكم إذا كان نعم البيع صحيح مدى أنه أحد الطرفين يعلم السعر هذا جائز؟ هذا استأتي المسألة بيع بما يقطع به السعر أو بما يباع في السوق. لكن الصورة أن يكون في جهالة، فمثلا تأخذ هذا الكرتون طيب ففي سعر ما شفته أنت طيب، وحتى الطرف الآخر ما شافه، فيقوم ألف لا يصح للجهالة. وكان كذا تطبيق هذه على كثير من المسائل المعاصرة الآن أشوف أنه كثير من الناس لا يحصل بها، يعني العلم يكتفى بالتسيرة. حتى كونك أنت ما تنظر هذا تفريط من عندك يعني موضعه. والغالب الناس يعني الجهالة تؤول العلم في النهاية. طيب أو قال أو باعه بألف درهم من ذهب وفضة، ألف درهم وفضة، وش وجه الجهالة هنا؟ لا ندري كم مقدار الذهب. طيب مقدار الفضة. ومن أمثلة كذلك أبيعك بألف دينار ودولار مثلا، طيب كم مقدار الدينار والدولار؟ البيع بما ينقطع به السعر ذكر الفقهاء رحمه الله. والراجح أقول في مسألة بيع الرقم شيء برقمه إذا صحت البيع ما دام يتمكن معرفة الثمن، لكن هو فرط في معرفته هذا تفريطه. لكن وهذه أكثر الصور على مثل ذلك. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله لاختلال الشرط أو باعه بما ينقطع به السعر. والصورة قالوا أن يقول باع مثلا سأعرض هذه السلعة في سوق الحرج أو في موقع حرج وما تقع عليه كما قال السومة، طيب أبيعك بمثله. قال لا يصح للجهالة بالثمن، إن قد تكون هذه 90 قد يكون 100، قد يكون السيارة يقع السوم عليها وينتهي أن قطع سوق الحراج على 60 أو يقطع على 77 فما ندري. وحتى هذه الصورة قد يأتي الآن من يقول من العلماء رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قبل ذلك ابن تيمية أن الناس يتسامحون في ما ينقطع به السعر، لأن الغالب كذلك في سوق الحراج أنه إذا سألنا أهل الخبرة أنا محسومة هذه المسألة أنه سيارة تكون بين كذا وكذا. ونقول هذا ما دام اتفق الطرفان على مثل ذلك وهو يعلم الطرفان انه ترى يكون السعر بين 75 مثلا 80، وان اختلف فمرجع الى القاضي او فيرجع الى الخبره يتاكدون من ذلك هل فعلا هذه بيعت بغير سعر السوق او اكثر او اقل. قال مالك او باع بما باع به زيد وجهله او جهل احدهما، فلا يصححنا في الحج التلبيه كما فعل علي رضي الله عنه، قال يعني نوى لبى بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قارنا، فيصح صحح العلماء رحمه الله ذلك، لكن هنا لم يصححوه، قال لأنه قد يؤول إلى الجهالة وما يؤدي إلى النزاع، فلا بد من استقرار المبلغ. قد تقول أنا بعتك بما باع به فلان في المعرض الثاني، لكن كم ما أدري، فيقول مؤلف لا يصح الجهالة. قال المؤلف مسألة إذا قدر الثمن بما يؤول إلى العلم به يصح، كيف؟ قال إذا باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم يصح. هم لو جيت إلى يا أخوي خالد صاحب محل تمر عندك كرتين تمر، فقلت له أنا أشتري منك هذا التمر كل كرتون ب50، قالوا صح، بس أنت ما تدري كم كرتون تأخذ، قالوا صح، لأنه سيؤول إلى العلم، يعني سيؤول إلى العلم، لكن مثل أنت تأخذ بنزل لك 10 كراتين ثم تقول أبي زيادة، بنزل لك 20 و30 و40 تقول كافي، فيؤول إلى العلم. وكذلك لو جيت إلى صاحب قطع غنم قلت له خلاص أنا أشتري كل شاتم ب500 ريال صح، لأن في النهاية تؤول إلى العلم. ذكر مؤلف ودي يتفرقون بين صورتين، قالوا لو باع من الصبرة، الصبرة طبعا هي كومة الطعام، كل قفيز بدرهم، قالوا صح ولا ما صح؟ لم يصح. وإن باع الصبرة كل قفيز بدرهم صح، شو الفرق؟ شوف لاحظ، قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، قبل قليل قال إن باع الصبرة كل قفيز بدرهم صح، قفيز هو نوع من الوزن أو قول الكيل يعني، فلو بعت مثلاً صبرة الطعام كومة الطعام كل جرام ب10 ريال صح، لو بعت من الطعام أو من الرز كل جرام ب10 ما يصح. شو فرق عبد الله؟ كيف الجهالة؟ لو قلت من، طبعا لو قلت من أحسنت هذا لا يصح للجهالة، ما أدري من الرز، لكن لو قلت لو بعتك هذه كومة الرز، كومة التمر هذا كلها أو مو بلازم كلها، طبعا بعتك هذه كل صاع بكذا فهي تؤول العلم، لكن من محتملة منها فتؤول إلى الجهالة، قالوا من للتبعيض وكل العدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق. فمبيع الكل أحسنت يعني خالد، أنك قلت بعت الصبرة كل يعني جرام بكذا هذا يؤول إلى العلم، طيب فانتفت الجهالة. ومن الصور التي ذكر المؤلف إذا استثنى مجهولا من معلوم، قال أو باعه ب100 درهم إلا دينارا، هذا يصح له ما يصح؟ قال لم يصح، وعكسه لا يصح. صورة المسألة بيتك الثوب ب100 ريال إلا دولارا، قصدك أنه مضبوط الآن الدولار غالبا بيكون مثلا 3.5 ريال مثلا، قال يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة، الأصل يستثني من نفس العوض حتى لا يقع النزاع والخلاف، يقول مثلا سعر السوق أو سعر العملة في تلك فأضبط حتى لا يقع النزاع والخلاف أن يستثني من نفس العوض. قال عكسه كذلك، قال باع السلعة ب100 دينار إلا درهما، فالقيمة كذلك مجهولة. ثم شرع المؤلف بتفريق الصفقة والبيع المنهي عنها. أجل تطبيقات الوقت قرب انتهاء، ودي أشوف فهمكم ل7 شروط تطبيقها على هذه الصور المعاصرة. الصورة الأولى كما ترون في العرض، رجل اشترى سيارة، أو رجل اشترى من معرض السيارات سيارة كامري 2010 موصوفة بأوصاف معلومة، وسيوفرها المعرض للمشتري بشراء المعرض لها من الوكالة. إن أعطيت أنت سيارة كامري 2010 ماشية مثل 50 وما أعطيت حتى رقم اللوحة كخاصة، تم العقد وسأوفرها لك، ما هي موجودة السيارة عندي، سأوفرها لك من المعرض وبيعها لك، لا يصح؟ لماذا؟ وش الشرط اللي اختل الآن؟ كيف؟ الحيازة، اللي هو الشرط إيش؟ أن يكون المبيع مالكا للمبيع، أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، فهذا ليس مالكا، ليس مالكا. طبعا قد تأتي إشكالية عندكم في قضية ما يسمى بيع الموصوف في الذمة. طيب ما يمكن أن نجيزه من باب بيع موصوف في الذمة؟ طيب الموصوف في الذمة لها أكثر من صورة. موصوف في الذمة يعني، لأن قلنا قبل قليل أن العلم يكتفى بالموصوف في الذمة. الموصوف في الذمة أول شيء ينطبق إذا كان هو محوز عندك، يعني هو في مستودعاتك مثلا، هو أنت مالكه لكن ما جبته أنت، هو في افترض أنه مثلا في بيتك، تقول مثلا أبيعك جوال، وش الجوال؟ فأقول لك الجوال موجود في البيت، طيب عطني مواصفات جوال آيفون 6 كذا كذا، أعطيتك مواصفات، فهذه صفة في المبيع، لكن أنا حزته ماشي. فالصورة هذه قد تقول لي طيب ليش ما صححها كموصوف في الذمة؟ نقول كيف موصوف في الذمة؟ أنا ما حزته الآن وليس عندي، وقد قد لا أستطيع أني أحوز أصلا، أروح بشتريه أشوفها مشى، أشوفها مثلا بسعر ما يناسب، ثم أو يحصل فيه تلفيات فيحصل فيه ما يسمى تسلسل الضمانات، أني أنا قلت ترى مو عندي كان عنده، فيحصل إشكال في مثل ذلك، فالشريعة أرادت تضبط هذا. قد يأتي وهذا تحتاج إلى نقاش في بيع السلم. الآن في كثير من الصور نسمى الآن عن طريق الاستيراد بضائع من الصين أو غير ذلك، يحصل أن يبيع الإنسان شيء ما ملكه، لازم في التجار يشترون بالجملة، يبيعون أحيانا بعض المسوقين، وهذا كذا يحصل الآن يسمى في البيع في الانستغرام وغير ذلك. فقد يحصل مثلا واحد عنده مثلا حساب انستغرام أو واحد كذا، فيقول أنا بشتريه من أمازون مثلا لك، خلينا نطبق مثال المسألة، يقول أنا أبيعك هذا الجهاز الآيفون اللي بيجي الآن جديد، طيب وهذه مواصفاته، الآن ما حزت أنا كصاحب منتج أو صاحب المحل أو صاحب حساب الانستغرام اللي يبيع، لكن بطلب لك من الأمازون بيجي بعد أسبوعين.
شيخ الأمر بالمراوح بالشراء.
طيب فمتى يعني هل تصح بهذا الإطلاق أو لا تصح، أو في طريقة لتصحيحها؟ هو قدر الإمكان المفتي أو الطالب العلم يحاول أن يصح العقود قدر الإمكان. يقول ابن تيمية رحمه الله كل ما أمكن تصحيح العقد بوجه ما فهو أولى من إبطاله. قد ما تصحح بوجه نفسه لكن تجعل له تكييف أو تقول مثلا، فما رأيكم؟ وهذا ترى كثير الآن في نظام البيع والشراء، أن يباع الشيء ليس محوزا، أبيعك الشيء مو بعندي الآن لكن بجيبه أبشتري. أحسنت، يعني نبحث عن تكييفات فقهية حتى تصح صح. ففي الظاهر هذه الصورة باطلة لا تصح، لأنه قلنا من شروط البيع أن يكون مالكا وهذا ليس مالكا. طيب فشوف أنا بكيف أكثر من مسألة فقهية عشان تنضبط معنا. الصورة الأولى أن نجوزها سلما بشروط السلم. طيب كيف نجوزها سلما؟ خل نجوزها سلما، أقول له خلاص أعطني المبلغ كاملا وبعطيك المواصفات كاملة وأوفرها لك كذا بشروط السلم السبعة المعروفة لسيأتينا، هذه تجوز سلما. طيب إذا قلنا بعد أن السلم يجوز في المصنوعات وغير ذلك، بعضهم يقول فقط المكين ومزروع. طيب صورة ثانية يعني وسيط بعمولة أو موكل بعمولة، يعني أني أنا وكيل طيب لهذا فأشتريه لنفسي ثم أبيعه. طيب لكن أليس هناك إشكال كذلك أني أنا أجزم على البيع، لكن يعني أني أجزم على البيع بمثل هذا أو أنا كوكيل له؟ نعم وكيل، نعم تصح. وإن كان فتاوى ابن عثيمين بن باز في كثير من الصور هذه أنه لا تصح، يبدو على ظاهرها، يعني لابد أن تبحث عن صور. وفي الصور اللي ذكرها الأخ المرابحة الأمر بالشراء، وفي الصور هو الأفضل والأسلم شرعا أن تقول أنا أجيب لك، وإذا جبته سأبيعك، بمعنى لا يجري التفاوض، يجري الوعد، لكن لا يجري ما نسميه التعاقد إلا إذا حضر المبيع وتأكدت أنه أحسن. أحيانا يحصل فيه خلافات ونزاعات أنه ما تأتي البضاعة، تتلف في الطريق. طيب من يحصل الضمان علي ولا عليك؟ طيب يحصل من إشكاليات، أحيانا تصل القطعة فيها تلف، فيها إشكال. طيب ما تصل، وكل هذه الصور موجودة في الواقع. فالشريعة أراد تضبط مثل هذا، فإما أن تكون مالكا أو يعني حتى تحصل كل هذا، طبعا لأجل تأكد من تسليم المبيع كما هو، طيب، ولا يحصل نزاع والخلاف، وأن يكون المبيع معلوما، ولأن الحديث لا تبع ما ليس عندك. فإذا الصورة الأسلم في هذا أنك لا يجري التبايع إلا إذا وجد المبيع، لكن يجري التفاوض، يجري التواعد قبل ذلك. اشترى رجل شيشة من مقهى، لماذا؟ أحسنت، غير مباحة النفع، ما في ضرورة ولا حاجة تبيح الشيشة الترويج ولا. طيب اشترى رجل من محل خضار كرتونا في نوع من الفواكه لا يعلمه، ما يصح؟ لماذا؟ شو الشرط اللي نقص؟ أحسنت، من الشروط المعلومية في المبيع وهذا مجهول الآن. اشترى رجل من سوق السمك كيلوين سمك ميت، لاحظوا السمك ميت، نقول لا يجوز بيع الميتة، هذا سؤال ذكي هذا، إن أبيح لنا ميتتان، طيب فهذا فقط سؤال ذكي، يصح طبعا بيع السمك ولو كان ميت. طيب عقد المشتري مع البائع على أن يبيعه هذا الطير معين الذي في الهواء، بيع معين في الهواء لا يصح، غير مقدور تسليمه. اشترى شخص من مكتب عقار أراضي من مخطط معروض للبيع كل متر بمئة ريال، هذا نقيس كل قفيز بدرهم، لا يصح. لاحظ طبعاً هنا ما يسمى الجانب اللغوي مؤثر، ترى اشترى شخص من مكتب عقار أراض نكرة من مخطط معروض للبيع، من أراض من مخطط معروض للبيع كل متر بمئة ريال، نعم مشهور عند علماء الهبل مجهول، لا يصح، لأنه قال أراضي من. طب أراضي تختلف، في أراضي مرتفعة، أراضي على الشارع تجاري، أراضي مختلفة، لذلك يحصل النزاع والخلاف في ذلك، فلا بد أن تحدد هذه الأراضي، أراضي في تلك، أراضي التي مخططة بلوك هذاك رقم كذا كل متر بكذا يجوز. طيب من الصور كذا نسأل عن الشراء عبر مكان البيع الآلي ولا في إجابة وقبول، تروح تشتري عبر الماكينة ما تقول بعته ولا تقول الجهاز قبلته، يصح، وهذا داخل في بيع في المعطى. وهبته كما في هذه الشنطة أو محفظة، لما فرقنا تذكرون في الغرر قلنا أنه قد يتسامح في باب المعوضات ما لا يسامح في باب التبرعات، فالهبة في المجهول تصح وكان طبعا محل خلاف. عقود التوريد والاستجرار لا أكثر من صورة، منها عقود التوريد في المستشفيات، يقول أورد لك الطعام كل يوم توفر لي وجبات 100 وجبة بكذا مثلا، كل وجبة بعشرة ريال، والمطعم يوفر لك هذا المنتج أو الخبز، أو الآن كذلك طريقة بيع المراعي وغير ذلك، أحيانا بعض الصور أو الخبز في بعض البقالات أنه توريد واستجرار، أنه كل يوم هو قريب من هذا المعنى، شو رأيكم فيه بناء على الصور السابقة؟ يعني هل يعني الآن إشكال في العوض الآن طبعا، يعني ما ندري كم، لأنه اليوم قد أوفر لك 100 وجبة وبكرة 70 وجبة، الخبز قد اليوم يمشي 10 وجبة خبز وبكرة قد يمشي 7 ورجع 3، وقد ما أعطيك المبلغ إلا بعد ما نتحاسب لنهاية الشهر مثلا، ليس محاسبة يومي. طبعا كذا يعني ظاهر كلام الفقهاء ما تصح مثل المسائل، لكن قد نجوزها كما جوز كثير من شيخنا بصور أنها تؤول إلى العلم غالبا، وأنه لا يفضي للنزاع والناس يتسامحون فيها ولا يسعى الناس في كثير من الصور إلى هذا. وبعضهم يجوز يقول أن تكون وكيلا، يعني أنت وكيل صاحب البقالة للناس، وكيل عني كمراعي أو مخبز مثل بابا خباز في بيع هذا الخبز، ثم أجيك في نهاية الأسبوع ونهاية كذا أتخاصم، يعني واضح أشوف كم بعت، كأنك وسيط بأجرة أو وكيل بأجرة. فقالوا جوزوا أن تكون وكيلا أو وسيطا بأجرة، لا أن تكون تجري المبائعة على مثل هذا، لأن هذا يؤول إلى أو في جهالة. طيب إذا كان في أسئلة، في بيتين لطيفين لابن عثيمين في مسألة الحمل ذكرت لكن أخرت ذكرها. قال: قد يثبت في منظومة المشهورة، قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لامتنع، كحامل إن بيع حمله امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. إذا كان في أسئلة نختم بها، الوقت بينتهي. تفضل خالد. أحسنت. هو الإشكال في الحمل أنه قد يولد ميتا ومن لا يدرك أن يولد حيا، فقد يخف موضوع وصفه بالتقنية الحديثة. واحد زملائنا دكتور هشام آل الشيخ في المعهد العالي كان بحثه دكتوراه مطبوع الآن، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي، وذكر تقريبا 70 تطبيق من باب الطهارة إلى نهاية فقه المعاملات، إلى نهاية قصدي الإقرار. أن التقنية الحديثة أحيانا تأتي في باب الحيض أو في باب الحمل وأقل أكثر تحسم النزاع الفقهي القديم. فمثل هذه المسألة تبقى الإشكال فيها ظاهر، إن حتى لو وجد ما يسمى التقدم الطبي وتستطيع تكشف ما هو الحمل وش نوعه، يبقى أنه قد يولد ميتا. يبس الأصل أن الشريعة تبنى على شيء ظاهر الغالب، يعني نسبة المخاطرة. تفضل. يعني دخل في باب المسابقات، يعني كان فيه ظهر صورة الميسر، ولأن قد يكون غير المحترف فلن يروح عليها ربع ساعة والنصف ساعة ولا يصيد ولا سمكة، فدخلنا في إشكال النهي. نفس الميسر في النهاية ما حصل له شيء، يعني دفع 5 ريال ولم يحصل على شيء. ولو دفع من قيمة السنارة صح، لو إيه لو قال مثلا تأجير السنارة 10 دقائق ذات الصيد ب10 ريال، مثل ما الآن جرك السفينة والقارب، طيب تروح مع مجموعة ب600 ريال، قد صدوم قد ما صدوم، هذا صح لأنك أنت أجرت منفعة الركوب. إيه فلا أمنعها من جهة، أحسنت، لا أمنعها من جهة أنك لست مالكا، أمنعها من جهة ذات المعاملة، أنه قد يحصل لك قد ما يحصل لك. دخلنا في فكرة هذا الميسر، أنه لا تخلو إما غانم أو غارم. سمع عبدالله. يعني قلت لك تصح على وجه أن يكون مقدار التكلفة، وقلنا مثلا مقدار تكلفة الضربة هذه افترضنا في صورة الملاهي اللي يسوون رمي، لو صرنا هذه الرمي الضربة هذه تسوى ب5 ريال في عرف الناس، لكن تدفع مثل 15 من قيمة الجائزة، هذا الإشكال. إذا كنت تدفع من قيمة الجائزة، أما إذا كنت تدفع لقيمة هذا الشيء التكلفة، مثل كذلك أخي الأقرب الصورة، تروح مثل بقالة العثيم ولا البندة ولا صيدلية الدواء، يقول إذا دفعت كذا، إذا دفعت كذا قيمة نفس الدواء نعطيك هدية أو نقاط تشتري ب100 ريال إذا اشتريت ب1000، هذا جائز. أنت اشتريت بقيمة تكلفة الشيء، يعني اشتريت ما هو تكلفته، لم تشتري من قيمة الجائزة. أما في الصورة هذه فإذا كنت اشتريت دفعت من قيمة الجائزة، هذا هو الميسر والقمار. أما دفعت قيمة التكلفة الحقيقية فصح. تفضل. رأسه من؟ نعم. نعم. ما يصح لأنه مجهول. أما الرأس والجلد واضح ظاهر أشوفه، يعني وجد العلم بالمبيع، أما ذاك لداخلي جاد داخلية ففي جهالة فلا تصح. سم محمد. أحسنت، ذكرت كفائدة فقط من شروحات الزاد في الروض وغيره. جيد. هذه الأصل طبعا هي ليس بابه هنا، سيذكرها المؤلف رحمه الله في نهاية السلم بيدين الوعي، فلعل نؤخرها هنا. تفضل. هو التأمين التجاري، التأمين أكثر صور موجودة تأمين تجاري، فالأصل أنه يحرم لا يجوز، لكن الذي غير قد يكون الفتوى هذا هو ما يسمى أن هذا أمر ولا تستطيع أن تحقق أمورك ولا أن تخرج ما يسمى الرخصة إلا بمثل هذا، فهذا من باب الحاجة العامة تلزم إزالة الضرورة. فذاك هنا تنبيه كذلك، إذا حصل لك تأمينين، تأمين شامل قيمته كذا ب4000 وتأمين عادي ب900 ريال، خذ التأمين العادي يعني، والضرورة تقدر بقدرها، فالحاجة تنزل يعني فقط تأخذ بقدر الحاجة إلا مضطرة إليه، غير باغ ولا عادل، إذا تأخذ قدر حاجتك. طيب وين وجد؟ الآن موجود الآن سوليديتري وغير ذلك من التضامن الراجحي، يعني وجدت الآن صور من التأمين التعاوني اللي يكون في ليس فيها استرباح من قبل ذات الشركة تجيز التأمين، وفيها هيئة شيئة شرعية قائمة على مثل هذه الشركات التأمين، ولا زالت قليلة طبعا نادرة. طيب وفق الله الجميع ويحب ويرضاه.